تستمعون الآن لبرنامج محطات أثيرية على إذاعة رمز. ها هي المحطات تأخذنا من بين أفيائها الجميلة وتسافر بنا عبر الأثير لنجد التنوع والفرادة وكل شيء جميل بين تلك التفاصيل الرائعة والفقرات المتنوعة. فمرحبا بكم معنا من جديد مع محطات أثيرية. ورقة من كتاب. كتاب اليوم يحمل لنا عنوان المفتاح الرئيسي للثراء. فمن منا لم يرغب في أن يكون ثريا ولم يبحث يوما عن طرائق وأساليب تضمن له كسب مزيد من المال وتحقيق الثراء. قد يبدو لك أن الأثرياء قد وصلوا إلى نجاحاتهم تلك بسرعة وسهولة، إلا أن الأمر ليس كذلك، فكل نجاح كان وراءه الكثير والكثير من العمل الجاد. يقدم نابليون هيل بعض المبادئ الكونية التي يستطيع متبعها أيا كان أن يحقق الثراء، والثروات العظيمة 12 وأهمية العادات في تحقيق النجاح، وأهم الطرق التي يتبعها الناس ويتبعها لتحقيق النجاح في الحياة والحصول على الثروات. إذن ما هو التعريف الحقيقي للثروات؟ داخل جسد كل منا شخصيتان، إحداهما شخصية سلبية تساعد على الإحباط والخوف والتفكير في ظروف الحياة، والأخرى شخصية إيجابية تصمم على تغيير الواقع والحصول على النعم. وكلنا لديه الكثير من الممتلكات القيمة التي ربما لا ننتبه إلى وجودها. ويعتقد بعض الناس أن الثروات تكون في المال وحده، لكن الثروات الدائمة بمفهومها الواسع تكون في كثير من القيم الأخرى غير الأمور المادية، فالمال لن يجلب لك السعادة من دون القيم المعنوية. وللثروات صور عديدة سماها نابليون هيل مؤلف هذا الكتاب، سماها بالثروات 12 العظيمة في الحياة، ومنها التوجه العقلي الإيجابي وهو الصحة النفسية التي تجعلك تجذب ما يشبهه أو ما يشبه هذه النفس من الأفكار الإيجابية، فمن خلالها تحصل على العلاقات الإنسانية الناجحة والصداقة الحقيقية والثروة في العمل وفي التمتع بالطبيعة كالليالي المقمرة أو السماء الصافية، ويجعلك تضع خططا لهدفك. لذلك فأولى الثروات تبدأ بالتوجه العقلي الإيجابي، أي التفكير بتفاؤل وسيطرة الشخصية الإيجابية، وتأتي بعدها فورا ثروة الصحة الجسدية التي تعينك على التحرك والعمل، ووجود علاقات إنسانية سليمة قائمة على الصدق مع النفس أولا ثم الصدق مع الآخرين. ومحاربة المخاوف والتغلب عليها تعد من الثروات، لأن المخاوف كالقيود التي تمنع الشخص من السعي إلى أي شيء، وتطلع إلى المستقبل وتخطيطه وثقة الفرد بنفسه وإيمانه العميق بأنه سيصل هي من أهم الثروات التي من دونها يفقد كل منا طاقته في أول الطريق. ومن ضمن الثروات أيضا الثقافة والعقل المتفتح الذي يعطينا قدرة على حب العمل والنجاح به، والمشاركة والنجاح وخطواته مع الناس، والقدرة على فهمها والانضباط الذاتي أو التواضع الذي يجب أن يكون هو النتيجة للنجاح، والقدرة على فهم الناس للوصول إلى كل ما ترغب فيه، وأخيرا ثروة الأمن الاقتصادي والمالي. لكن ما هي طرق الحصول على الثروات؟ علينا أن نعلم أن المظاهر ومظاهر الثروات تتمثل في الثروات المختلفة في بعض المبادئ، لكن قبل البدء فيها يجب أن يكون العقل مهيئا لقبول هذه الثروات والاستعداد لها. وقيل في هذا المعنى عندما يكون الطالب مستعدا للتعلم يظهر المعلم، لذلك وجب تأكيد أن الاستعداد للشيء هو المؤهل للحصول عليها وليست مجرد الحاجة. ومن المعروف أن العدو الذي نراه وندرك قوته أو ضعفه يكون شبه مهزوم، كذلك الوضع فيما يخص المشاعر أو الأفكار السلبية التي تسيطر علينا. فبمجرد إدراكها يبدأ العقل في تحديد آليات الدفاع، وهذه أولى طرائق العلاج. ثم يبدأ دون وعي في بعض العادات اليومية أو الممارسات التي تصل بنا إلى نقطة الانضباط الذاتي. والمهم هو تحكيم المنطق على العواطف الإيجابية والسلبية، وتلقي التوجيهات منه عند التعبير عن الغايات والأهداف، لأن هذه العواطف قد تكون خطيرة إذا لم يتم توجيهها نحو غاية محددة منطقية. ولن يستطيع أي شخص أن يحقق النجاح دون أن يضع لنفسه أهدافا محددة وكبيرة أو غاية محددة ويقصد بها الرؤية والتخطيط الزمني لانتهاء هذا الهدف وتحقيقه. ويذكر الكاتب مثالا لرجل الأعمال المعروف أندرو كارنجي، فقد كان يبحث عن موظف مثالي ووجده في شخصية الرجل الطموح الذي يطمح في منصب كبير ليصل إليه في وقت محدد. ثم بعد أن نقل فلسفته الحياتية من فكرة الغاية المحدودة والمحددة إلى أحد الصحفيين، تعلم هذا الصحفي معنى اتخاذ القرارات في وقت قصير والتفكير السريع. وهذه الفكرة يؤكدها كارنجي أن الشخص الذي لا يمكنه التوصل إلى قرار فوري رغم وضوح المعطيات فهو شخص متردد لا يستحق الفرصة ولا النجاح، ولا يمكن الاعتماد عليه في أي قرار يتخذه لأنه لن يمتلك القوة والصبر الكافي لتحقيقه، وذلك لعدم توافر المقومات من البداية لتساعده على اتخاذ القرار. وإن من يتوصلون إلى القرار بسرعة يكون لديهم القوة على المواصلة والدفاع الذي يحركهم والقدرة على التحرك في أي ظرف أو أي ظروف. ولا بد من بذل جهد مضاعف نظير المقابل الذي تأخذه، وإن رحلة البحث عن أسباب النجاح والفشل وتقديم الخدمات دون مقابل هي إحدى خطوات الأشخاص الأكثر نجاحاً في جميع مجالات الحياة، وإن المهم هو الاستغلال الأمثل للفرصة التي في يديك. وهذا الصحفي عندما أخذ هذه الخبرة من كارنجي وأكمل رحلة النجاح والفشل ألف كتاباً حصد منه الملايين لو قررنا قياس الثروات من الجانب المادي فقط. فأي فكرة ترسخت في العقل الواعي وتم الإيمان بها لا يتم التخلي عنها مطلقاً، لأن الإيمان ينقلها إلى العقل الباطن الذي يجعلك تدرك السمات الروحانية التي تتحلى بها لمواجهة أي صعوبات. فالغاية المحددة تجعلك أكثر انتباهاً إلى الفرص التي تأتيك وأكثر تعاوناً مع الناس، وتمنحك كثيراً من الفوائد الشخصية، وتغير من الكيمياء البيولوجية لعقلك فتجعلك تمسح من قاموسك كلمة الفشل أو الهزيمة. كما يمكنك اكتساب ثروات أو ثروة من خلال الجهد الفردي في نشر المعلومات وتقديم الدعم المعنوي للناس، فهذا يكسبك ثروات روحية لا حصر لها. فهل يمكننا أن نتخيل أن عادة واحدة أصبحت ممارسة يومية وكان لها الأثر الكبير في نجاح الملايين من الناس؟ هذه العادة هي بذل المزيد من الجهد الإضافي دون انتظار مقابل. مثلاً فهذا الفلاح الذي يضع حبات كثيرة أكثر من المطلوب وضعه في مساحة من الأرض، فتعطيه الأرض أضعاف أضعاف ما يتوقع. ولو أنه وضع بالمقدار المحسوب بدقة لكانت النتائج أقل مما يتوقع. وبالطبع هي خاضعة لبعض الظروف من وجود حشرات أو ظروف مناخية وغيرها، وهذا بالضبط ما يحدث للجهد الذي يبذله الإنسان إن كان مساوياً للنتيجة فقط، فلن يطمح الإنسان في المزيد. ومثلما تحتاج البذور المزروعة في التربة إلى فترات زمنية محدودة لإنباتها وتطورها ونموها، تحتاج الأفكار وتحفيز التفكير والرغبات المزروعة في العقل إلى فترات زمنية محددة ليمنحها قانون قوة العادة الكونية، الحياة والنشاط. لهذا فإن العبقرية هي أحد الإنجازات الخالدة التي تتكون من مثلث أضلاعه الحب والرومانسية والإصرار والمثابرة والإرادة، وهذا هو الوسط الذي ينمو فيه العباقرة، فهو الذي يشجع الناس على بذل المجهود والإبداع وتعطيهم القوة الحيوية لممارسة الأخلاقيات السليمة من التواضع والعدل، وهو الأساس الذي تبنى عليه ثروة التوجه العقلي الإيجابي، وهو البداية لكل الثروات الباقية، وهو مشجع على عادة بذل الجهد الإضافي، حيث أن الشخص المحب يحمل صفة الإيثار التي تجعله يقدم الخدمات للآخرين. وكل من اكتسب الثروات المادية ولم يكتسب الحب فلن يحصل على السعادة. نساء صنعن التغيير. في عالم الأعمال حيث تقاس النجاحات بالإنجازات والتأثير، تبرز زهرة الحراسي كواحدة من أبرز سيدات الأعمال في العالم العربي، وبفضل شغفها وإبداعها استطاعت أن تحول الحرف اليدوية التقليدية إلى مشاريع ناجحة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعديد من النساء. زهرة الحراسي امرأة مكافحة هاجرت من شمال اليمن إلى كندا في التسعينيات. في عام 2011 فازت من بين المرشحات العشر النهائيات في تصفيات مسابقة سيدات العام السنوية التي تنظمها مجلة شاتلين، وذلك عن فئة أفضل سيدات الأعمال، حاصلة على إجازة في الإعلام المرئي وعضوة فاعلة في هيئات منظمات كثيرة، حائزة على جوائز عدة من بينها جائزة أفضل 40 شخصية تحت سن 40. زهرة الحراسي هي سيدة أعمال يمنية ورائدة في مجال الصناعات اليدوية، ولدت في بيئة بسيطة لكنها كانت تحمل في داخلها طموحاً كبيراً لتغيير واقعها وواقع مجتمعها. بدأت مسيرتها بحبها للحرف اليدوية، ثم تحول هذا الحب إلى مشروع ناجح أثر السوق المحلي وأصبح مصدر إلهام للكثير والكثيرات من النساء. بدأت زهرة الحرازي مسيرتها باهتمام بالحرف اليدوية التقليدية مثل التطريز، النسيج وصناعة الفخار. كانت تؤمن بأن هذه الحرف تحمل في طياتها تراثا غنيا يمكن تحويله إلى فرص اقتصادية. سعت زهرة إلى أحياء الحرف اليدوية التقليدية وجعلها جزءا من الحياة اليومية من خلال تصميم منتجات عصرية تجمع بين الأصالة والحداثة، وقامت بتدريب العديد من النساء على هذه الحرف، مما ساعدهن على تحقيق استقلال مادي وتحسين أوضاعهن المعيشية. وبفضل إصرارها استطاعت زهرة الحرازي تأسيس عدة مشاريع ناجحة في مجال الصناعات اليدوية. أنشأت علامات تجارية تعرف بجودتها العالية وتصميمها الفريد والتي لاقت إقبالا كبيرا في الأسواق المحلية والدولية. نجحت في تصدير منتجاتها إلى عدة دول، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الدخل القومي. زهرة الحرازي لم تكن مجرد سيدة أعمال، بل كانت ناشطة في مجال تمكين المرأة. ساهمت في توفير فرص عمل للعديد من النساء، خاصة في المناطق الريفية، مما ساعدهن على تحقيق استقلال مادي وتحسين أوضاعهن الاجتماعية. نظمت ورش عمل لتدريب النساء على الحرف اليدوية، وساعدهن هذا على تطوير مهاراتهن والبدء بمشاريع صغيرة خاصة بهن. ولم تكن رحلة زهرة الحرازي خالية من التحديات، فقد واجهت صعوبات في التسويق ونقص في التمويل وعدم توفير البنية التحتية اللازمة، لكنها لم تستسلم واستمرت في العمل بجد وإصرار حتى حققت نجاحات كبيرة. زهرة الحرازي تعتبر نموذجاً للمرأة العربية اليمنية المكافحة التي استطاعت أن تحول شغفها إلى مشروع ناجح يسهم في تنمية المجتمع. هي لم تكن مجرد سيدة أعمال، بل كانت مصدر إلهام للعديد من النساء اللواتي يحملن ويحلمن بتحقيق النجاح. ماذا قالوا؟ في عالم يتطلع إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، يبرز تمكين النساء المهمشات كأحد أهم الركائز لبناء مجتمع متوازن ومزدهر. فالنساء المهمشات سواء في المناطق الريفية أو المخيمات أو الأحياء الفقيرة يعتبرن كنوزا من الطاقة والإبداع لم تستغل بعد. ومن خلال إشراكهن في سوق العمل ودمجهن في المجتمع يمكن تحقيق تحولات إيجابية تعود بالفائدة على الجميع. النساء المهمشات هن اللواتي يعيشن على هامش المجتمع بعيدا عن فرص التعليم، الرعاية الصحية والعمل اللائق. قد يكون من النازحات أو من الأرامل أو الفتيات اللواتي حرمن من التعليم بسبب الفقر أو التقاليد الاجتماعية. هؤلاء النساء يحملن في دواخلهن طاقات هائلة، لكنهن بحاجة إلى الدعم والفرص لإطلاق هذه الطاقات. فعندما تعطي النساء المهمشات فرص للعمل يسهمن في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الدخل الأسري. فالدراسات تظهر أن تمكين المرأة اقتصاديا يؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل عام. وتمكين النساء يعني تحسين أوضاع أسرهن، حيث تنفق النساء غالبا دخلهن على تعليم أطفالهن ورعايتهم الصحية. وعندما تشعر النساء بالانتماء والمساهمة في المجتمع يقل العنف والتطرف ويزداد الاستقرار الاجتماعي. ولكن كيف يمكن تمكين النساء المهمشات؟ سؤال قد يطرحه البعض منكم. سنخبركم بأنه يمكن تمكينهن، وذلك من خلال التعليم والتدريب. توفير برامج تعليمية وتدريبية تساعد النساء على اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، أيضا التركيز على المهارات الحرفية والتكنولوجية والإدارية التي تتناسب مع احتياجات السوق. أيضا توفير فرص العمل بإنشاء مشاريع صغيرة توفر فرص عمل للنساء، مثل مشاريع الصناعات اليدوية، الزراعة أو الخدمات الأخرى. كذلك تشجيع القطاع الخاص على توظيف النساء المهمشات من خلال الحوافز الضريبية. ثالثا الدعم النفسي والاجتماعي، وذلك بتوفير برامج الدعم النفسي لمساعدة النساء على تجاوز الصعوبات التي واجهتها. أيضا إنشاء شبكات دعم تساعد النساء على تبادل الخبرات وتشجيع بعضهن البعض. رابعا التوعية المجتمعية، وذلك بتغيير الصورة النمطية عن النساء المهمشات من خلال حملات توعية تظهر قدراتهن وإمكاناتهن، وتشجيع المجتمع على دعم النساء وتوفير الفرص لهن. قد تواجه النساء المهمشات مقاومة من المجتمع بسبب العادات والتقاليد التي تحد من مشاركتهن في العمل. أيضا عدم توفير التمويل الكافي لإنشاء مشاريع توفر فرص عمل للنساء، وعدم توفر المرافق اللازمة لتدريب النساء وتوظيفهن خاصة في المناطق النائية. إن تمكين النساء المهمشات ليس مجرد عمل إنساني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمع. فعندما تعطي النساء الفرصة يثبتن أنهن قادرات على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهن. إذن لنعمل معا لتمكين كل امرأة مهمشة، لأن تمكينها يعني تمكين المجتمع بأكمله. محطة سياحية في قلب اليمن، حيث تلامس السحب قمم الجبال وتنساب الأنهار بين الوديان الخضراء، تقع محافظة إب التي تلقب بعروس اليمن الخضراء. بفضل طبيعتها الساحرة ومناخها المعتدل وتراثها الثقافي الغني بجماله وروعته، تعد إب واحدة من أجمل الوجهات السياحية في اليمن. تشتهر إب بمناظرها الطبيعية الخلابة التي تجمع بين الجبال الشهقة والوديان الخضراء والشلالات المتدفقة. ومن أشهر معالمها جبل حبشي، يعتبر هذا الجبل هو أحد أعلى القمم في اليمن، يوفر إطلالة بانورامية رائعة على المدينة والمناطق المحيطة به. وادي بنا، واد أخضر ينساب بين الجبال، ويعد مكانا مثاليا للنزهات العائلية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة. شلالات السحول، هي شلالات مائية ساحرة تشكل لوحة فنية طبيعية تجذب الزوار من كل مكان. وبفضل ارتفاعها عن سطح البحر، تتمتع إب بمناخ معتدل على مدار العام، مما يجعلها وجهة مثالية للهروب من حرارة الصيف أو برودة الشتاء. يطلق عليها لقب الربيع الدائم بسبب اعتدال طقسها وجمال طبيعتها في كل الفصول. إب ليست فقط طبيعة ساحرة، بل هي أيضاً متحف مفتوح للتاريخ والتراث. ومن أبرز معالمها قلعة القاهرة، تعتبر واحدة من أقدم القلاع في اليمن، وتقع على قمة جبل يطل على المدينة. كانت تستخدم كحصن دفاعي في العصور القديمة. أيضا مدينة جبلة التاريخية هي عاصمة الدولة الصليحية القديمة، وتضم العديد من الآثار الإسلامية، بما في ذلك مسجد الملكة أروى بنت أحمد الصليحي. هنالك أيضا سوق إب القديم، هو سوق تقليدي يبيع كل ما تحتاجه من منتجات محلية، بما في ذلك التوابل والأقمشة والحرف اليدوية. تشتهر إب بتراثها الثقافي الغني، حيث تقام فيها العديد من المهرجانات والفعاليات التي تعكس عراقة وتقاليد المنطقة. ومن أشهر هذه الفعاليات مهرجان إب السياحي، يقام سنوياً ويجذب الزوار من كل أنحاء اليمن، حيث يعرض فيه التراث المحلي والفنون الشعبية والمأكولات التقليدية. أيضاً مهرجان الحرف اليدوية، تشتهر إب بالعديد من الحرف اليدوية مثل صناعة الفخار والنسيج والتطريز. محافظة إب هي أكثر من مجرد وجهة سياحية، هي رحلة إلى قلب الطبيعة والتاريخ. سواء كنت تبحث عن الاسترخاء أو استكشاف المعالم التاريخية أو التعرف على التراث اليمني، فإن إب تمنحك تجربة لا تنسى. فإب حيث الطبيعة تغني والتاريخ يهمس والتراث يحييك ويرحب بك دائما في أحضان الطبيعة. انتهت رحلتنا عبر المحطات الأثيرية، محطات جمعتنا بكم بين ألوان الطبيعة وبين الثقافة والتراث، بين السياحة والمعلومة والفائدة. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.